بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أصحبكم فيها أنا نغم كباس، وأستهلها بالعناوين: تحرك دولي وعربي لمنع التصعيد في القدس، وزير الخارجية التركي وأمير قطر في السعودية، والكاظمي يعلن رفضه للعملية العسكرية التركية وللوجود الأمريكي، الأزهر يجيز للمرأة الإفتاء وتولي الوظائف القيادية والسفر دون محرم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من القدس، وانسحاب الشرطة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بعد اقتحام دام لنحو 4 ساعات اندلعت على إثره مواجهات خلفت عشرات المصابين في الجانب الفلسطيني. وأغلقت القوات الإسرائيلية العيادة الطبية في المسجد لمنع علاج المصابين الفلسطينيين الذين وقعوا خلال الاشتباكات. وأعرب الأعضاء الأربعة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، عن قلقهم العميق بشأن العنف في القدس، كما استدعت مصر السفيرة الإسرائيلية لديها وأبلغتها موقفها الرافض لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. وكذلك استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لإبلاغه احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية في القدس. حول هذا الموضوع قال رئيس قسم الشؤون السياسية في صحيفة الجمهورية المصرية صفوة عمران لي بلا قيود:
نتنياهو قد يذهب إلى إحراق الأراضي المحتلة بالكامل من أجل أن يصل إلى كرسي الحكومة التي تعاني من عدم قدرته على الفوز فيها بشكل مريح منذ أكثر من 2 أو 4 انتخابات متتالية تجرى في الكيان الصهيوني، ولا تنجح في أن يحصل نتنياهو على حكم. نتنياهو اليوم هو يخاطب المستوطنين المتطرفين الذين كان يراهن عليهم كجزء من حملته الدعائية والانتخابية، وبالتالي أعتقد أن التطرف هو الشعار الذي رفعه نتنياهو حتى أدى ذلك إلى إحراق القدس بكامل. نعلم تماما أن هناك خطة إسرائيلية واضحة لتهويد القدس، للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في القدس، وأيضا تشويه معالم الأراضي التاريخية. يقابل ذلك بمقاومة الحقيقة هي الأهم والرقم الفاصل في المعادلة، وهو رقم المقدسيين ورفضهم هذا التهويد ورفضهم ترك منازلهم وترك ممتلكاتهم. وكما قلت وأكرر بشكل دائم، الفلسطينيون هم سوف يكونوا الرقم الأهم في فرض دولتهم المستقلة، لا الحكومات العربية، لا المجتمع الدولي، لا المنظمات الدولية، لا الدول الغربية والدول الكبرى، خصوصا أن جميعهم تحكمهم الحسابات الضيقة، حسابات المصالح التي تقودها دول كبرى ترعى بالأساس إسرائيل وتتحالف معها بشكل استراتيجي وتراهن على وجود الكيان المحتل منذ نشأته في المنطقة العربية. وبالتالي بشكل واضح ما يحدث في القدس الآن ليس إلا تعبير دقيق على أن الفلسطينيون فقط والمقدسيون وأبناء الشعب الفلسطيني هم القادرون على العبور ببلدهم، وأيضا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى لم يمتلكوا القدرة العسكرية التي تؤهلهم لذلك، لكنهم إيمانهم بالقضية على مدار التاريخ سوف يأتي اليوم الذي يحررنا فيه بلادهم. نظرنا بشكل واضح خلال الفترة الماضية تعطيل متعمد من جانب إسرائيل وصمت المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات الفلسطينية ورفض إجراء الانتخابات في القدس التي تعتبر حجر الزاوية الآن في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصا أن الفلسطينيين والأمة العربية والشعوب العربية متمسكة بأن القدس عربية أرض محتلة من جانب جانب الكيان الصهيوني. هناك ربما الحكومات العربية تقبل بقرارات المرجعيات الدولية التي تعتبر أن حل الدولتين هو الحل الأمثل، لكن أغلب الشعوب العربية ترى أن إسرائيل كيان محتل وكيان مقتصد للأراضي العربية بالكامل، وأن فلسطين من البحر إلى النهر، ولا يوجد شيء في التاريخ يسمى الدولة الصهيونية أو الدولة الإسرائيلية. وبالتالي ما نشاهده الآن هو عبارة عن إشعال إسرائيلي للموقف في الأراضي المحتلة، عدم احترام المقدسات الإسلامية والمسيحية، المقدسات العربية في فلسطين والقدس، محاولة متكررة للاستيلاء على التاريخ العربي وتشويهه في هذه المنطقة. الحقيقة أن المواقف الدولية مواقف أراها ضعيفة ولا ترقى للحدث ومستوى الحدث. تخاذل المجتمع الدولي منذ أوسلو على تطبيق حل الدولتين، تخاذلت الدول العربية منذ رفض المبادرة السلام العربية في 2005 اللي اقترحها الملك السعودي الراحل الملك عبد الله ابن عبد العزيز، ورفض إسرائيل الواضح لتطبيقها. نرى الآن تطبيع يعني ربما علني وواضح جدا ما بين الدول العربية التي يريد حكامها فقط الحفاظ على كراسي السلطة وكراسي الحكم على حساب القضايا العربية. كل هذا الحقيقة يخصم من رصيد القضايا العربية، يخصم من رصيد الوطن العربي في قدرته على المجاهة والمقاومة، خصوصا أن العرب رفعوا شعارات السلام ومبادرات السلام والالتزام بالاتفاقات الدولية والقرارات الأمم المتحدة وقرارات المنظمات الدولية. وهنا الحقيقة لا نريد تكرار السؤال الدائم، متى يتوقف العرب عن رفع شعارات السلام في مواجهة كيان محتل وغاصب كل يوم يقتل الشعب الفلسطيني ويقتل الشعب العربي ويتآمر على الدول العربية والدول الإسلامية؟ لماذا فشلت صفقة القرن بشكل واضح؟ لأن الفلسطينيون رفضوا تنفيذها. فشلت صفقة القرن بإرادة الشعب الفلسطيني الحر، وهو الرقم الأهم في المعادلة، وبمساندة الشعوب العربية الرافضة لأن تتعامل مع كيان مغتصب ومحتل. لكن يبقى في الأخير هناك مواقف مبدئية لابد أن نحترمها، الموقف الأردني وأهمية حماية المقدسات موقف جيد في هذا الإطار، أيضا استدعاء القاهرة للسفير الإسرائيلي في مصر وإبلاغه بشكل واضح رفض مصر ما يحدث في القدس من انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية والعربية في فلسطين وفي القدس، وتأكيد على أن ذلك يشعل المواقف ويبعد الجميع عن طاولة المفاوضات من أجل السلام. أعتقد أن الخطوة القادمة نتمنى أن يكون ضبط الناس، نتمنى أن يتراجع الكيان المحتل بتدخلات دولية عن هذا الصلف وهذا الغرور وهذا هذه الانتهاكات الواضحة، ونتمنى أن تشتعل القدس لأن هناك تهديدات واضحة من جانب إسرائيل ربما خلال الساعات القادمة باقتحام المسجد الأقصى واقتحام ساحاته، وبالتالي أعتقد أن ذلك سوف يزيد من اشتعال أزمة. لن يكون هناك حل للأزمة بشكل واضح إلا إذا تدخل المجتمع الدولي وتدخلت المؤسسات الإنسانية وتخلت عن حيازتها للكيان المحتل من أجل تطبيق العدالة وأيضا فرض القرارات الدولية الخاصة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف باعتبارها أرض عربية واضحة ومملوكة للفلسطينيين بشكل تاريخي، وأن محاولات تهويد القدس وتشويه معالمها أو الاستيلاء عليها لن تفلح إطلاقا لأن هناك أجيال واعية بالتاريخ وواعية بحقوق الشعب الفلسطيني.
استمعنا إلى تعليق رئيس قسم الشؤون السياسية في صحيفة الجمهورية المصرية صفوة عمران.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى السعودية التي تستقبل وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقالت وزارة الخارجية التركية إن زيارة شاوش أوغلو ستستمر لمدة يومين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وتعد هذه أول زيارة لمسؤول تركي رفيع المستوى إلى المملكة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول. وحول دلالات هذه الزيارة قال المحلل السياسي التركي فراس رضوان أوغلو لبلا قيود:
أهم دلالة فيها ربما أن هل قطر تقوم بإعادة قراءة المشهد التركي مع دول الخليج، بعض دول الخليج يعني تحديدا المملكة العربية السعودية، إنها ربما الدولة الأكبر ومن مجموعة الجي 20، وهذا يعني أظن له دلالة مهمة جدا. لا نعلم هل تستطيع أن تكون لقطر دور فاعل، لأننا نعلم أن هناك خلاف أيضا بحري نيو إماراتي نوعا ما مع تركيا، لكن إذا استطاعت تركيا تحسين علاقاتها تحديدا مع المملكة العربية السعودية وهي الدولة الأكبر، أظن أن الموضوع سيصبح أسهل لتركيا في تجاوز العقبات. الضغط السابق أظن انتهى، والآن الوجود أظن مختلف تماما، ربما لأنه انتهى أظن هذه الزيارة جاءت فوق ذلك، يعني قضية الخاشقجي ربما تغيرت الآن وانتهى. وهناك تصريح كان للسيد إبراهيم كولن يقول فيه بأن تركيا تحترم قرار القضاء السعودي. طبعا هي القضاء الخلاف بين تركيا والسعودية في ذلك الوقت هو مسألة جنائية ليست مسألة سياسية، أكدت تركيا عدة مرات، لكن المشكلة أنها متداخلة سياسيا وجنائيا، ذلك أظن من الصعوبة جدا يعني إنكار أنها ليست غير الداخل فيها السياسة مع الجنائية، لذلك أنا أظن أن من المستحيل عدم دمج الأمور السياسية فيها. هذه الزيارة تدل على أن هذه الصفحة ربما طوية نوعا ما، والأمور القضائية الجنائية أختم الأخذ بها يعني من الناحية المادة القانونية، لكن هناك أظن مشاكل اقتصادية كانت عالقة جدا بين الطرفين، ربما تحاول تركيا إعادة فتح هذه العلاقات، لأن الأمور الدبلوماسية باقية كما هي، لا يوجد فيها تغير، لكن الأمور التجارية بين الطرفين أصبح فيها تغير. وأخيرا، هل تحسن العلاقات التركي المصري يحتاج إلى هذه الزيارة إلى السعودية؟ أظن نعم تحتاج، على الأقل من الطرف التركي لإظهار رؤيته الاستراتيجية باتجاه كل من مصر والسعودية.
نذكر هنا مستمعينا أنه في الأسبوع الماضي قال مسؤولون التراك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا خلال مكالمة هاتفية أجراها على ضرورة متابعة بحث العلاقات الثنائية. وأيضا هناك مسؤول تركي رفيع المستوى قال بأن الزيارة الآن لوزير الخارجية من الممكن أن تفتح فصلا جديدا للعلاقات، ربما أيضا هذه العلاقات ستركز على التجارة والعلاقات الاقتصادية، خاصة وأن هناك حملة أطلقت في الأشهر الأخيرة لمقاطعة المنتجات التركية في السعودية، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد التركي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السعودية إلى العراق، إذ أعرب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن رفضه لتحركات حزب العمال الكردستاني داخل البلاد، وكذلك للعمليات العسكرية التركية وأيضا للوجود الأمريكي. وقال الكاظمي إن تصرفات حزب العمال غير مقبولة وتهدد إقليم كردستان وتركيا. عبرنا أكثر من مرة عن امتعاضنا من تصرفات تركيا بتصفية حساباتها مع حزب العمال، وكذلك حزب العمال تصرفاته غير مقبولة في العراق. العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتهديد جاره، ومن غير المنطقي أن يقبل بتهديد دول الجوار بعمليات مسلحة حسب تعبيره. أما عن الوجود الأمريكي في العراق، أضاف الكاظمي إن الحديث عن وجود قواعد أمريكية في العراق كذبة، ولكن توجد مجموعات أمريكية بقواعد عراقية. لن نسمح بتهديد الأمن العراقي، وإن قاعدة عين الأسد عراقية، ونرفض لأي نفوذ سياسي لأي طرف كان أن يتدخل ببلادنا، ونبحث عن علاقات جيدة مع واشنطن، وإننا عملنا خلال الحوار الاستراتيجي على ترتيب وتنظيم العلاقة مع البيت الأبيض. وتابع الكاظمي إن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن أثمر عن خروج أكثر من 60% من القوات الأمريكية، وأن واشنطن أعلنت بشكل واضح انتهاء أي دور أمريكي لها في بلادنا. وفي حديث لي بلا قيود، اعتبر المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي إن هذه التصريحات لا تتعدى كونها للاستهلاك الإعلامي قبل الانتخابات.
يعني لو نرجع للقليل، يعني نرجع للماضي القريب، أن هناك معاهدة بين الحكومة العراقية السابقة والجمهورية التركية بدخول الأراضي العراقية لمهاجمة البككة وما يسمى بحزب العمال الكردستاني. وهناك يعني قاعدة قانونية في الدستور العراقي أنه لا يمكن للعراق أن يكون مصدر إزعاج لجيرانه. اليوم الحجة التركية هو تواجد البككة في شمال العراق عصريا في منطقة دهوف. هذا ما يعطي مسوغا كبيرا للأتراك بالدخول، علما أن هذا الحزب يهاجم الأتراك ويدخل إلى عمق الأتراك. فهي إذا لم يخرج هذا الحزب ستكون تدخلات التركية يعني سافرة، وستكون هناك هجمات. وإذا ما علمنا أن تركيا بسبب هذه المشكلة البسيطة جعلت حوالي 10 قواعد بنيت في شمال العراق وقاعدة في بعشيقة في محافظة نينوى. فأنا أعتقد المسوق الأول لإنهاء هذه المشكلة وخروج القوات التركية هو إخراج هذا الحزب من شمال العراق، حتى لا يمكن لتركيا أن تدخل أو تكون هناك معارك في شمال العراق. سيدة الفاضل، العراق على وشك انتخابات قادمة، يعني لمدة بعد تقريبا 4 أشهر أو أكثر. السيد الكاظمي أحرجته الحكومة والإدارة الأمريكية عندما قالت نحن باقون في العراق بموافقة الحكومة العراقية. الحكومة العراقية التي وافقت على بقائنا. هذا التصريح من الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية أحرج السيد الكاظمي أمام الشعب العراقي وأمام الكتل السياسية، وبانت على أنه الولايات المتحدة الأمريكية بقائها في العراق وموافقة الحكومة العراقية. فهذا أمر لا يعطي مسوغ لأي إنسان أن يحارب القوات الأمريكية لكونها جاءت بقرار حكومة عراقي. هذا الذي دفع السيد الكاظمي يصرح هكذا تصريح حتى يثبت للناس أن هذا الكلام غير صحيح وباطل، وأن الإدارة الأمريكية قد تجنت على حكومتي. فأنا أعتقد هي مزايدات للانتخابات القادمة حتى يثبت على أنه لا يريد وجود عسكري أمريكي ولا يريد وجود عسكري تركي. فأنا أعتقد أن القوات الأمريكية نعم لا يريد أن يصارحوا شعبهم، هم موافقين على بقاء القوات الأمريكية في العراق، وهذه كلها مزايدات انتخابية.
نذكر هنا مستمعينا أنه في 23 أبريل نيسان الماضي أطلقت تركيا عملية عسكرية برية شمالي العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا تنظيماً إرهابياً. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة أيضاً تفقدوا قاعدة عسكرية تابعة لتركيا شمالي العراق، وهذا طبعاً أثار سخط السلطات العراقية، وحينها استدعوا القائم بأعمال السفارة التركية ببغداد وسلموه مذكرة احتجاج على هذه الزيارة، يعني أن جيش التركي يتصرف بالمنطقة وكأنها أراض تركية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوع الحلقة الأخير، وهو من مصر وتصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي قال فيها إنه يجوز للمرأة الإفتاء وتولي الوظائف القيادية والسفر دون محرم، ولها أن تحدد نصيبا من ثروة زوجها. وللحديث أكثر في هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير القانوني المختص بالأحوال المدنية والشخصية الدكتور إيهاب ظاهر عبيد. أهلا بك دكتور ضيفا على بلا قيود.
أهلا وسهلا فيك أستاذ نغم.
دكتور، بداية، يعني هذا التصريح لشيخ الأزهر يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والسفر دون محرم، كيف تعتقد ستكون ردة فعل المرأة والرجل أيضا في مصر على هذا القرار؟
نعم، الحقيقة التصريحات التي ظهرت عن شيخ الأزهر تصريحات جدا تعكس نظرة جيدة تجاه وطرق الوجه المشرق للإسلام. فشيخ الأزهر لم يضف أي شيء، فقط هو يقول يجوز للمرأة توطي الوظائف العليا ويجوز لها القضاء، يجوز لها السفر محرم متى كان ذلك آمنا. يعني ما الذي يمنع؟ هل منع الإسلام المرأة من العمل؟ هل منع الإسلام المرأة من أن تتولى الوظائف في القضاء في المحاكم؟ ولماذا لا تسافر المرأة وحدها إذا كان سفرها في العمل أو لغاية مفيدة؟ فإذا وجدنا في العالم العربي في مصر وفي سوريا وفي عديد الدول أصبح لدينا وزيرات، هل هذه الوزيرة عندما ستسافر من دولة إلى أخرى لتدافع عن حقوق بلادها أو لتقوم بعقد صفقات أو لتمثل بلادها في محل دولي هي ستكون بحاجة إلى محرم؟ طبعا لا، ليش في الإسلام يمنع هذا الشيء؟ تصريحات جميلة جدا، تصريحات جيدة وتدل على وعي وثقافة ومحاولة لنشر الإسلام الصحيح، ونحن بحاجة في هذا الوقت إلى مثل هذه التصريحات من ناس في مكان القرار. والشيخ
يعني تعتقد بأن هناك تقبل اجتماعي برأيك لهذا الموضوع؟
بغض النظر أن هناك تقبل، يجب أن نبدأ بهذه الخطوة. وعندما تخرج على لسان شخص في هذه الأهمية وهو شيخ أزهر وهو أعلى منصب ديني في مصر ممكن أن نقول، فهذا شيء مشجع جدا كي تتقبل الناس هذه الفكرة، فلتسافر المرأة، فلتعمل، فلتتولى المناصب العليا. هذا الشيء لا يتعارض مع تعاليم الإسلام ومع تعاليم الشريعة الإسلامية.
يعني تعتقد أن هذه التجربة التي الآن تبدأ بخوضها مصر ربما تنتقل لدول عربية أخرى، أقصد هنا الدول التي تعتمد الشريعة الإسلامية بشكل صارم كبعض دول الخليج؟
الحقيقة أستاذي نغم، إذا عدنا إلى التصريحات شيخ الأزهر ماذا قال؟ قال يجوز تولي الوظائف، يجوز لها السفر دون محرم إذا كان ذلك آمنا، الطلاق التعسفي بلا سبب حرام جريمة أخلاقية. هو يقول أن الرجل لا يحق له أن يتعسف استخدام حقه وتطليق زوجته. إذا عدنا إلى بعض القوانين العربية موجود هذا الكلام، مثلا القانون السوري كان يقول أن الطلاق يعتبر تعسفيا إذا سبب للمرأة بؤسا وفاقة بغض النظر عن سبب الطلاق. عاد المشرع في سوريا وألغى بؤس وفاقة، إذن الرجل يعتبر متعسفا في طلاقه إذا طلق زوجته بغض النظر عن وجود سبب محق حتى لو لم يصبها من بؤس وفاقة، ويجب أن يعوضها، ويجب أن يعوضها بتعويض يعادل 3 سنوات نفقة. إذن وقال الشيخ الأزهر ماذا قال؟ لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، يسمى استثميت المرأة بالناشز، المرأة التي تخرج من بيتها دون موافقة زوجها قد تحدث مشكلة بين الرجل وزوجته وتخرج إلى بيت أهلها. هل من المنطق في هذا نحن في عام 2021 أن يذهب الرجل إلى الشرطة ويسحب زوجته من بيت أهلها بالقوة؟ ما قاله شيخ الأزهر، ونرى القانون السوري لغى هذه الكلمات الناشز وبيت الطاعة. مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري الذي تأخر كثيرا يحاكي بعض القوانين العربية الموجودة مثل السوري والقانون في الجزائري التونسي، قانون الإماراتي، قانون القطري. بالنسبة للسعودية وسؤالك عن الدول التي تطبق الشريعة، كذلك الأمر الآن هناك نظام كامل متكامل ومشروع يعمل عليه في السعودية لتحديد حقوق وواجبات كل من المرأة والزوجة بما لا يتعارض مع تعليمات الإسلام. يقول شيخ الأزهر لا يحق للولي تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب معقول. موضوع الكفاءة موضوع جدا مهم، موضوع موجود في بعض القوانين العربية ومثالنا مثلا في القانون السوري، في مشروع القانون المصري تم التطرق إليه. موضوع الكفاءة هو موجود فقط عند الفقهاء الأحناف، وهو الآن لا يطبق في المحاكم عمليا. يعني في سوريا إذا اختارت الزوجة وهي أو الفتاة وهي في سن يمكنها من الاختيار 20-22 اختارت زوجا ما وكان هذا الشخص جيدا، هل يحق لأهلها فيما بعد تطليقها بحجة أنه كفؤ؟ وما هو معيار الكفاءة؟ هل هو معيار الكفاءة المادية أم هو معيار الكفاءة العملية أو هل هي معيار النسب؟ وهل الإسلام فرق بين الناس بعائلاتهم وبأنسابهم؟ إذن معيار الكفاءة أيضا استخدامه بشكل كبير خطأ. فجاء شيخ الأزهر يقول طالما رضيت الزوجة وكان كفءا لها ورأته كفء، فإذا لم يكن لدى الولي سبب معقول لماذا يتعسف الأب بحقه وينهي علاقة زوجية قد تكون مبنية على احترام وحب متبادل؟ إذن يجب أن يكون هناك سبب جدي عند الولي ليعترض. إذا كان ابنته اختارت شابا ويكون من الذين المحكوم عليهم سابقا أو سمعته سيئة أو شخص غير قابل للتحسن، إذا ممكن أن يكون هناك سبب
معقول. أما إذا لم يكن هناك سبب معقول فلا داعي للأهل. الأهل ممكن أن يرشدوا أن ينصحوا، لكن لا يجوز أن يتدخلوا في هذا الزمن. في بعض القوانين العربية لحد الآن الأب يجب أن يوقع عن ابنته في عقد الزواج. هل يجوز ذلك؟ هل هو الذي سيتزوج أم ابنته ستكون في علاقة مع هذا الرجل؟
نعم دكتور، أيضا أريد أن أتطرق هنا إلى الثروة. قال شيخ الأزهر ثروة زوج المرأة تحدد لها منها نصيب إذا أسهمت في تنميتها. يعني أنت تعلم في القانون الروسي على سبيل المثال المرأة تأخذ في حال الطلاق مناصفة ثروة الزوج النصف المنقولة وغير المنقولة.
أستاذي نعم، الشيخ الأزهر عم يقول للمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها. هذا الكلام والآن هو موجود في مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري، وهذا الكلام غير ممنوع في أي قانون. إذن هذا مبدأ من مبدأ على مبدأ نظام ما يسمى بعقد الزواج في روسيا. في نص المشروع قانون الأحوال الشخصية المصري يقول أن المرأة قد تستطيع أن تتفق مع زوجها، أنا أساعدك على نضع شرط في العقد. أي شرط في عقد الزواج لا يخالف الغاية الذي شرع الزواج من أجلها في الإسلام غير ممنوع. جميع المذاهب لا يمنع هذا الشيء، لكن القوانين الآن أظهرت هذا الشيء فبدت وكأنها غريبة. إذا شرطت الزوجة على زوجها أنها إذا ساعدته في بناء شركة ما أو في استثمار معين أنها ستحصل على نسبتها، ما المشكلة؟ فهي كأي شريك. هل يعني كونها زوجتها أن تخسر نقودها مثلا إذا شاركت زوجها وتكون الأرباح للزوج؟ هل نعم يجب أن لا ينظر إلى العلاقة الزوجية كعلاقة مادية، لكن ما الذي يمنع أن ينظم الموضوع المادي بين الزوجين بكل احترام وبكل تفاهم بغض النظر عن موضوع طلاق؟ في موضوع نحن لا نتكلم الآن عن طلاق،
عن حالة الاستثمار المشترك.
استثمار مشترك، ما الذي يمنع إذا كان هناك استثمار مشترك لو اتفقت الزوج والزوجة وضمنا ذلك بورقة مكتوب أنني أنا أنجح، وهذا يحمي الزوجة في حال توفي الزوج وكانت هي شريكة له وكان له ورثة من الأهل وأرادوا حرمانها من هذا الميراث. فإذا كان كل شيء مسجل ومثبت في الأوراق تحمي حقوقها وتحمي حقوق أطفالها. يعني يفهم الكلام، يجب أن يفهم الكلام، وليس على أنه تجيع للمرأة على عدم مساعدة زوجها أو تجيع للابنة على الخروج عن أهلها. تثبيت الأمور بالأوراق والكتابة، ما الذي يمنع ضمن الاحترام؟ يعني الخروج عن فكرة المانع الأدبي، ليس دائما النساء في الوطن العربي أو في الفتيات دائما يخفن من تسجيل الأمور بتسجيل. بالعكس، تسجيل الأمور وتوثيقها عند الكاتب العدل أو في المحكمة أو بينهم على الأقل في ورقة مشتركة، ما الذي يمنع ذلك إذا كان ذلك سيسهم إلى طمأنة الشخص من
وضمان حقوق المرأة بالطبع.
حقوق الطرفين قد يكون الرجل بحاجة أحيانا أن يسجل، ليس دائما الرجل هو الظالم.
لا أقول بأنه الظالم دكتور، ولكن حسب القوانين نتناقش هنا. شكرا جزيلا لك الخبير القانوني المختص بالأحوال المدنية والشخصية الدكتور إيهاب ظاهر عبيد، شكرا لك.
عفوا،
أهلا وسهلا. نعم مستمعينا، يعني بالرغم من هذه القوانين التي تخرج من قوانين الأحوال المدنية والشخصية، إلا أن المرأة العربية دائما تطالب بنصرتها أكثر في مواضيع الزواج والطلاق وثروة الزوج وحضانة الأطفال، ويبقى هذا الموضوع شائكا وبحاجة إلى تطوير دائم بما يتماشى مع ما يحدث في العالم ومع القوانين المطبقة في الغرب وفي أوروبا وروسيا. بهذا الملف مستمعينا نختم وإياكم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وألقاكم غدا في حلقة جديدة.